أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. استدراك وتتمة. أما الاستدراك فقد ظهر لي من مراجعة عبائر شيخ الشريعة على الله مقامه أنه يمكن أن يستفاد من كلامه حول مختاره وجه آخر من وجوه الاستدلال لم نتعرض له بالأمس، وهو أن مختاره لا يرد عليه شيء من الإشكالات التي أوردت على الحديث بلزوم تخصيص الكثير أو الأكثر وما شابه ذلك مما يرد على بقية أقوال القوم، وسيأتي التعرض له. لكنك خبير أن هذا الكلام لا يصلح أن يساق مساق الاستدلال على الوجه المذكور، بل في أحسن الحالات هو إحدى المقربات فيما لو صح الوجه في نفسه، أما وقد اتضح أنه في نفسه لا يصح فلا ينفعه مثل ذلك، أي كونه لو اخترنا لا ترد عليه تلك الإشكالات. هذا أول. ثانيا، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإشكالات المذكورة منحلة حتى على اختيار الشيخ وما نسب إلى المشهور، فضلا عما اخترناه وسنزيده إيضاحا بعد ذلك إن شاء الله، يعني في بداية الحديث في هذا الموقف. ثم إننا أوردنا في نهاية الدرس السابق على مختار شيخ الشريعة وصاحب العناوين بإيراد أساسي، يرتبط بتكرار لا ضرر ولا ضرار، ونضيف هنا إشكالا آخر مهما، وهو أنه بناء على مختارهما ومن تبعهما ممن لم يستبعد قولهما كالسيد الإمام مثلا، لولا أنه اختار شيء آخر، صريح كلماته أن أفضل الوجوه ما ذهب إليه شيخ الشريعة لولا أنه حملها على النهي السلطاني، أقول يرد على هذا القول أن التتبع والاستقراء في الروايات يفضي بشكل واضح إلى حكومة مبدأ الضرر المنفي على أدلة الأحكام الأولية، تكليفية كانت أم وضعية، فقد وجدنا العديد من الروايات في أبواب مختلفة من الفقه رتب فيها ارتفاع الحكم التكليف الأولي على صيرورة الأمر ضرريا، أثبت الضمان على شخص لكونه قد فعل فعلا بقصد الإضرار كما في موارد العتق اللي تعرضنا لها. أبطل عمل وضعا بسبب أنه مضر أو فيه إضرار. وهذه ليست رواية وروايتان وثلاثة، عشرات الروايات موجودة من أول الفقه إلى آخره، ويظهر من هذه الروايات تطبيق هذا المبدأ الكبروي الكلي الذي يمكن أن يدعى أنه يؤول في جذره وأصله إلى أحكام العقل العملي، وإن كان من نفس العقل العملي لا نستفيد هذه التوسعة. فلا يتطرق إلى الأذهان احتمال أن تكون هذه الموارد لها خصوصية، بل الظاهر منها وهي تعلل بالضرر طارة أو بالإضرار أخرى أنها إشارة إلى مبدأ كلي اعتمده الشارع في شرعه. وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الشريعة ومن معه يقضي أن لا تكون لا ضرر ولا ضرار حاكم على أدلة الأحكام الأولية حتى التكليفية، كما صرحه في بعض فصول رسالته الموجزة، وكما صرح غيره في غيرها شارحين لوازم هذا القول. مضافا إلى أن ما ذهب إليه من اقتصار الدلالة على التحريم تنافي الروايات التي طبق فيها مبدأ الضرر والضرار في موارد الأحكام الوضعية ضمانا أو إبطالا. لما؟ هو ثابت بالأحكام الأولية، مثل مبدأ السلطنة مثلا، الناس مسلطون على أموالهم لا يعود المسلطين في مورد الضرر أو الإضرار، وهكذا. على هذا الأساس، وهذا الإشكال واضح أنه يدفع هذا القول من جذره من أساسه يعني، فإن هذا القول مما لا ينبغي احتماله جدا فضلا عن المصير إليه، خصوصا بلحاظ لا ضرر يا إخوان. أما بلحاظ لا ضرار والتي لم يلفت النظر إلى الفرق بينها وبين لا ضرر، يعني العقد الأول من الكلام والعقد الثاني، فقد ألمحنا إلى أنه لا مانع من كونه ناظرا إلى الحكم التكليفي في ديباجة هذا الموقف قبل الدخول إلى القول الأول، وسيأتي مزيد بيان لذلك. هذا تمام الكلام في هذا القول. ما دام تحدثنا أولا عن القول الذي يستفيد من لا ضرر ولا ضرار الحكم التكليفي محضان، لا بأس أن نذكر الأقوال التي فيها استفادة حكم تكليفي وتختلف عن هذا القول تباعا بعده. القول الثاني هو الذي، لا بعد ما رحنا للقول الثاني، هذا التسرع جيد، بقي ما وعدت به في نهاية البحث السابق من أن الشهيد الصادر عمق هذا القول. طبعا أنا صرت في غنى عن هذا التعرض، لكن لا بأس تتمة، قلت استدغاف وتتمة جيد. حيث إن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه قال إن استفادة الحرمة التكليفية التي ذهب إليها شيخ الشريعة يمكن أن تكيف بأنحاء أربعة، واستعرضها وما ناقشها كأنها كلها معقولة ومقبولة. الأول أن يكون حرف النفي لا ضرر مستعملا في النهي والإنشاء مجازا، الثاني أن يكون مستعملا في الإخبار عن النفي، يعني فيما وضع له، إلا أن الخبر المحذوف للضرر ليس هو الوجود بل مستساغ، هذا الذي احتمله من صاحب العناوين إذا بتتذكروا بالأمس، فيكون المعنى لا ضرر مستساغ في الإسلام، يعني في شرعة الإسلام، أو يكون الخبر موجود لا ضرر موجود، عادة يقدر الوجود في مثل هذه الحالة، لكن المقصود مش الوجود في الخارج والواقع التكويني، المقصود الوجود عند الشارح، ويكون كناية عن الحرمة فقط مش عن الحكم الوضعي فقط، يعني لا يشرع الضرر لا يجوز الضرر. جيد. الثالث أن تكون الجملة مستعملة في الإخبار، يعني فيما وضعت له نفي، يعني والنفي لكن المراد الجدي منه الإنشاء والنهي، كما في مثل يصلي ويسجد في جواب من قال سأل عن وظيفته. جيد. يسجد سجدة السهو مثلا، وهذه كناية. الرابع أن تكون الجملة مستعملة في إنشاء النفي، كما تستعمل إنشاء هنا مش إخبارها، يعني في غير ما وضعت له، كما تستعمل بعت في إنشاء البيع، لأن الحكم إثباتا ونفيا عندما كان تحت سلطان الشارع، فكأنه يفرض أن المسبب وهو وجود الضرر إثباتا ونفيا تحت سلطانه التشريعي، فينفيه تشريعا. واضح الوجوه يا اخوان، ما بدك كثير وقفة، هو لا افاد في تبيينها ولا تشييدها ولا استقراب بعضها على البعض الاخر ولا ردها ايضا، ما ادري ليش هيك، ما ادري، مع انه يكفي في رد القولين اللذين يقتضيان الانشاء انه خلاف الظاهر ابتداء، يعني القول بالتجوز هذا مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة واضحة كما لا يخفى. ثانيا استعمال الجملة في الإنشاء مثل بعته وغير بعته، هذا فيه بحث يا أخوان، بحث كبروي مش محل كلامنا فقط، في بعته، هل بعته مستعملة في الإنشاء أو هي كناية عن الإنشاء أساسا، يعني في المقيس عليه، هذا بحث في محله. الصحيح أن بعته لا تستعمل بحسب الطبع اللغوي وعرف أبنائها إلا في الإخبار، لكن طارة تطلق ويراد منها جدا الإخبار، وأخرى تطلق ويراد منها جدا الإنشاء، ونكتة استخدام المستقبل المزمع إيقاعه إفادته، مقتضى إفادة المستقبل المزمع المعزوم على إيقاعه بصيغة الماضي الواقع لا يخفى مناسبتها للمقام دائما، بل الصحيح أن كل الصيغ التي تطلق ويفاد بها إرادة المستقبل، إرادة المستقبل منها جدا، وتكون صيغ الماضي أو المستقبل البعيد، وتكون صيغ المستقبل الحاضر المتصل بالحاضر، يعني مثل بعته من دون سين وسوف، مثل يبيع يعيد، ها جيد، الصحيح أنها جميعا على مستوى المراد الاستعمالي مستعملة فيما وضعت له، ويتوقف بلاغها وبلاغة الخطاب بها على أن تكون مستعملة فيما وضعت له لتفيد النسبة الوقوعية في الماضي أو في المستقبل المتصل بالحاضر، يعني في الحاضر. حاضر فعليا ها، وعند ذلك تكون أبلغ في مقام الإنشاء إذا أريد منها الإنشاء، سواء الإنشاء الوضعي كما في العقود بعته واشتريته، أو الإنشاء التكليفي كما في مثل يعيد يصلي يفعل كذا، لأن نكتة الإنشاء بها في مثل المقام هو تنزيل الواقع في المستقبل منزلة الواقع في الماضي، فرض من يلزم عليه الإعادة منشغلا بها بالفعل يعيد. وعلى هذا الأساس فلا يوجد مورد لا في المقيس ولا في المقيس عليه مستعمل استعمالا مجازيا، ويكفي لهذه الدعوة أنه لا يصار إلى الكناء إلى المجازية ما دامت المناسبة العرفية والعقلائية لا تستدعي الاستعمال في غير ما وضع له. بعبارة أوضح، التصرف في المراد الجدي عقلائيا يقتصر عليه إذا ما دار الأمر بين التصرف به والتصرف في المراد الاستعمالي، لا لمجرد استحسان، بل لأن المراد الجدي على كل حال هو هذا. الكلام في التصرف الأقل والتصرف الأكثر، هل بالإضافة إلى الإرادة الجدية اللي هي ملتقية بين القولين يوجد تصرف في الإرادة على مستوى الإرادة الاستعمالية أي مجازية في الاستعمال أم لا يوجد؟ فلا ضرورة تستدعي ذلك، لا بحسب الوجوه والاعتبارات ولا بحسب الاستعمالات كما لا يخفى. هذا مضاف إلى أن استعمال الجمل الإسمية في مقام إنشاء الطلبي استعمالا مجازيا لا كنائيا لم تثبت صحته في اللغة العربية، وأنا لا أرفع يدي عن كلام ذكرته في الأصول ردا على السيد الخوئي في ذيل بعض صحاح زرارة في الاستصحاب، فإنه على يقينه أي في لائحة الشرع من وضوئه أحد الاحتمالات التي نفاها بحجة أن الجمل الإسمية لا تستعمل في مقام الطلب، فقد أجبنا عليه هنا، لكننا اخترنا في نهاية المطاف أن المراد من استعمالها في مقام الطلب أي استعمالها في النسبة التي وضعت لها بداعي الطلب جدا وواقعا. جيد، وعلى هذا الأساس فتنتفي بعض الاحتمالات فيما ذكره الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وينتفي ما ذكره صاحب العناوين مما وعدتكم أن نبحثه مؤجلا. نعم، حق البحث كبرويا أن يفاض فيه أكثر من هذا، لكن محله الطبيعي الصيغ المستعملة في مقام الطلب غير صيغ الطلب الصريح من الأصول، وليس هنا محل التفصيل فيه. جيد، هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني، ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري احتمالا ولم يتبنه على سبيل القضية الشرطية. شو يعني؟ توضيح مرادي من العنوان أنه إذا استفدنا التحريم من هذه الصيغة لا ضرر، فإن المراد سوف يكون التحريم بشرط استفادة الحكم الوضعي، مش التحريم بشرط لا عن الحكم الوضعي كما هو القول الأول. الاقتصار عليه توضيحه. قال الشيخ ويحتمل، ذكر قول أول الشيخ، لا ضرر أي لا ضرر موجودا في شرع الإسلام، لا ضرر موجود في شرع الإسلام في لائحة التشريعات أعم من الحكم الوضعي والتكليف، أي نفي الحكم المبني على الضرر، ونسب هذا القول إلى العلماء وإلى ثم قال ويحتمل أن يراد من النفس النهي عن إضرار النفس أو الغير ابتداء أو مجازاة. ابتداء بلا ضرر، مجازاة بلا ضرار. بمعنى إسرائيل بيناقشوا أنا إنه لا ضرار مجازاة على الضرر. ثم يا عزيزي ليش بده يكون بالإسلام؟ ما مشروع المجازاة على الضرر؟ والحال أنه في الإسلام مشروع المجازاة على الضرر. اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بل هو مبدأ مبني على قاعدة العقل العملي وإلى آخره على مستوى التجويز. ما أنا مبدأ شرعي من القبيل إنه الإنسان ما يجازي شخص أضر به على إضراره به. قانون القصاص شو هو؟ جيد، بمعزل ما بدي ناقش في التفاصيل، خلينا بالقول. هذه تحدثنا عنها نحن سابقا في فقه الحديث. ويحتمل أن يراد من النفي النهي عن إضرار النفس، لا ضرر مطلقا بالنفس وبالغير، ابتداء أو مجازاة. لكن لا بد من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضي، يعني عدم الإمضاء شرعا للاستدلال. ليش؟ من وين هذا الاستلزام؟ بمقتضى طبيعة الباحث أم ماذا؟ يقول للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف، فالنهي هنا نظير أو نظير الأمر بالوفاء في بالشروط في باب الشروط يعني والعقود. فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم تكليفا غير ماض على من أضره. يعني إذا عاملت معاملة مضرة به لا يكون منضاد. جيد، شو بده يقول الشيخ؟ عم بيقول الشيخ يحتمل أن يراد من لا ضرار النهي وليس النافي، لكنه نهي مستلزم للحكم الوضعي، يعني يستفاد بمقتضى الدلالة المطابقية الحكم التكليفي تحريم، وبمقتضى الدلالة الالتزامية الحكم الوضعي. سؤال شيخنا، هل الحكم التكليفي يستلزم دائما الحكم الوضعي لكي تستفيد الحكم الوضعي في المقام؟ يقول لا، أنا لا أستفيد الحكم الوضعي من نفس صيغة لا ضرر ولا ضرار. إذن من أين تستفيدها؟ قال من موارد الروايات العديدة التي طبقت مبدأ نفي الضرر على موارد الحكم الوضعي كما طبقته على موارد الحكم التكليفي. أنا مش بحاجة لهالموارد لأثبت الحكم التكليفي، من نفسه بحسب الفرض استفدنا الحكم التكليفي، لكن أنا بحاجة لهالموارد حتى أثبت استلزامه. إذن استلزام استفادة الحكم التكليفي الحكم الوضعي إنما كانت بواسطة خارجية عن نفس الحديث، وهي موارد تطبيق مبدأ نفي الضرر في الروايات التي طبقته في موارد الحكم الوضعي نفيا طبعا، يعني ما كان ثابتا لولا الضرر والإضرار. صريح كلام الشيخ هذا، قال للاستدلال به في كثير من رواياته، روايات الضرر على الحكم الوضعي دون محض التكليف. ما عم ينفي التكليف، ها دون محض التكليف يعني معه إلى جانب التكليف. وهذا المعنى قريب من الأول، بالراجع إليه عم بيقول هذا فدلك. شو يعني نحن لما منقول لا ضرر؟ نفي الضرر شرعا، يعني الضرر مش منتفي حقيقة وتكوينا، منفي بلحاظ لائحة التشريعات. بالله لائحة التشريعات شو هي؟ لائحة التشريعات هي إما تكليف أو وضع، واحدة من اثنين، ومش كل وضع هالوضع القابل للجعل، يعني لأن بعض الأوضاع مثل الانتزاعية كما درسنا في تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي وشرح أنحاء الوضع. جيد، إذا كان الأمر كذلك عم بيقول الشيخ هذا القول مو قول جديد، جوهره نفس قولي قول الأول مش قول شيخ الشريعة وقول الذي سيأتي، القول الأول بحسب ترتيبه في الرسائل، يعني ما ذهب إليه عموم العلماء بحسب تعبير الشيخ، أو مفادي بحسب مفادي ومؤداه. جيد. طيب، فجوهر ولب هذا القول هو نفس القول الأول راح يصبح، لكن الطريق إليه مختلف. طبعا كلام الشيخ إنما قال ويحتمل أن يراد به النافي ليس ظاهرا في الاستعمال المجازي، يراد ظاهر في الإرادة الجدية، يعني استعمل النفي وأريد جدا منه النافي، هذا ظاهره. مهم، المهم أن الشيخ احتمله، هذا مراد من القضية الشرطية، قال إذا أريد منه النهي فلا بد وأن يراد منه معه الاستلزام للحكم الوضعي. جيد، هذا الكلام هذا القول ما اختاره الشيخ، لكن يكفي في رده أساسا أن الحملة على النهي تصرف إما على مستوى المراد الاستعمالي وإما على مستوى المراد الجدي، والأصل عدم التصرف من إحدى الجهتين ما لم يثبت بقرينة أو دليل. يكفي في رده المقدار، أنا ما عم رد على الشيخ، ها الشيخ ذكره احتمالا ما ذكره اختيارا. جيد، نعم قد يستشكل على الشيخ بإشكالات أخرى في المقام، من جملة ما قد يستشكل على الشيخ أن كلامه يقتضي الجمع بين إرادة الحكم المولوي والحكم الإرشادي، لأنه على أساس الدلالة المطابقية يصبح نهي تكليف، على أساس الدلالة الالتزامية يكون إرشادا إلى فساد المعاملات التي تكون ضررية في بعض أحوالها أو إضرارية، يفعلها بعضهم إضرارا بالآخر، أو إرشاد إلى الضمان كما في موارد العتق، لأنه مبني على التغليب لا يحكم بفساده، يحكم بصحة عتق الشخص الذي يملكه ويلزم بضمان حصة الباقي، يدفع لهم ثمنها ويحرر الباقي منه إذا فعل ذلك إضرارا كما تقدم في الروايات. جيد، طيب أي محذور من هذا؟ إذا كان يلزم هذا، شو المانع من كونه بنحو الدلالة المطابقية يدل على شيء وبنحو الدلالة الالتزامية يدل على شيء آخر؟ شو المشكلة؟ هل يريد القائل أن يقول إنه اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد يعني وهو ممتنع عقلا أو عادة على الخلاف؟ الجواب واضح، فإن الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية، كيف وفي المقام الدلالة الالتزامية مش من حق اللفظ ولا من نفس الحديث، الدلالة الالتزامية من أحاديث أخرى استفدناها من موارد التطبيق في روايات أخرى، فأي محذور وأية مشكلة؟ أقول لا يوجد محذور حتى لو استفدنا من نفس الحديث، إذ توجد طولية بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، فلتكن الدلالة المطابقية تدل على شيء حكم تكليفي والدلالة الالتزامية تدل على شيء آخر مع تناسب بينهما كما لا يخفى. جيد، فيكون نظير صم للرؤية وأفطر للرؤية، مفاده على مستوى الدلالة المطابقية أن الرؤيتا موضوع، أن الرؤية طريق لإثبات الهلال وأن الرؤية هي الموضوع، بمعنى أن الهلال لا يكون هلالا يثبت به أول الشهر إلا إذا كان في منزل يقبل الرؤية. بمقتضى الدلالة المطابقية الرؤية طريق محض، بمقتضى الدلالة الالتزامية أن الهلال الذي هو في منزلين يرى هو الموضوع لثبوت أول الشهر. جيد، مش الذي تولد لتوه مثلا ليس في منزل يرى، لا محذور في هذا أبدا. جيد، وهذا واضح. نعم، ذهب بعض أعلام العصر إلى الاستشكال على الشيخ بإشكال آخر، وهو أنه بلحاظ المتعلق الحكم التكليفي له متعلق يلحظ باللحاظ الاستقلالي، والحكم الوضعي يلحظ فيه المتعلق الذي هو الضرار باللحاظ المرآتي. توضيحه فهمنا شو تريد تقول. يقول بلحاظ الحكم التكليفي الضرار له موضوعية فينظر إليه استقلالا، مو مهم موارد الضرر أيا تكن، لأنها ضرر محرم، لأنها إضرار محرمة، فالإضرار والضرر موضوع بعنوانه على سبيل الموضوعية، بينما في مورد فساد البيع في حال الضرر مش الضرر هو الفاسد، موضوع الفساد البيع المتصف بالضرري، موضوع الضمان العتق المتصف بالإضراري، مو هكذا؟ موضوع الوصية المفسدة تصرفات الموصي بقصد الإضرار بالورثة كلا أو بعضا. عم بتكلم عن موارد وردت فيها الروايات. فعلى الثاني سوف يكون الضرر ينظر إليه نظرة مرآتية وليس نظرة موضوعية. الفاسد لا يتصف الضرر بأنه فاسد، يتصف البيع الضرري بالفساد، تتصف الوصية الإضرارية بالفساد، وهكذا. والجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في استعمال واحد، وإن أثبتنا إمكانه يقول هذا العلم وعدم استحالته عقلا كما يقول صاحب الكفاية بمثلك الفناء والإفناء في باب الاستعمال وتلميذه العراقي وجماعته، لكنه وإن كان ممكنا كما ذهبنا إليه وذهب إليه جماعة يقول إلا أنه خلاف الظاهر جدا ويحتاج الذهاب إليه إلى قرينة واضحة لا يصار إليه من دونها. جيد، السؤال المطروح هنا يا أخوان، أولا هل يلزم ما ذكره أم لا يلزم؟ يلزم الجمع بين اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي أم لا يلزم؟ هذا أولا. ثانيا إذا لزم هل توجد قرينة أو لا توجد قرينة؟ خلاف الظاهر على رأسنا، توجد قرينة أو لا توجد قرينة؟ طبعا بناء على الإمكان حينئذ، يعني على مبناه ومبنى من ذهب مذهبه. أما على الأول فالظاهر أن ما ذكر في المقام ليس دقيقا، إذ البيع الضرري، الإجارة الضررية، الوصية الضررية، العتق الضرري أو الإضراري ليست هي المنظور إليها، هي مصاديق المعاملة الضررية، مش هيك؟ نفس الكلام هو الكلام في طرف الحكم التكليفي المحرم. ما هو الفعل الضرري؟ الفعل الضرري هل يتعنون بعنوان خاص أيضا أم لا يتعنون بعنوان خاص يا إخوة؟ الفعل الضرري يتعنون بعنوان خاص. الصوم الضرري حرام، الصلاة الضررية حرام، ما أدري شو، الأكل الضرري حرام، وهكذا سوف يتعنون بعنوان خاص. بعبارة أخرى، الموارد الخاصة بعناوينها الخاصة عند اتصافها بالضرر تكون محرمة من باب أنها مصاديق للعنوان الكلي للفعل الضرري في باب الحكم التكليفي. كذلك في باب الحكم الوضعي أيضا، الكلام هو الكلام، المعاملة الضررية فاسدة. نفس الكلام هو الكلام بلا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فلا يلزم ما ذكره حفظه الله تعالى، هذا أولا. ثانيا، نجيب بما أجبنا به قبل قليل بأن هذا الكلام لو كان على مستوى الاستعمال على رأسنا وعيننا يا سيدنا، لكن المفروض أنه مستعمل فيما وضع له يكنى به عن نفي الضرر مطلقا، سواء كان في باب التكاليف أو في باب الوضعية. فالاستفادة لم تأتي من اللفظ والاستعمال حتى يكون محذوره محذور استعمال اللفظ فيه معنيين. إذ الاستعمال ليس إلا في النفي، لكنه على مستوى المراد الجدي، وفي مقام التطبيق استفيد منه النهي أولا، والإفساد ثانيا. جيد، مش من باب الاستعمال. ثالثا، وهذا الغريب، أن الحكم الوضعي كما قرر هذا البيان الشيخ الأنصاري لم يستفد من نفس الحديث، لا استعمالا ولا إرادة جدية من نفس الحديث. فهمنا أنه يراد الحكم الوضعي أيضا على تقدير إرادة التكليف، بل إنما ذهبنا إليه بقرينة خارجية، موارد تطبيقي مبدأ نفي الضرر في الروايات التي طبقت في الأحكام الوضعية. كلامه ينادي بأعلى صوته، فلماذا أهملت هذه الجهة من كلامه؟ لا أدري، إذ هو قال بصراحة، قال للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف. يعني أنا ما ذهبت إلى إرادة الحكم الوضعي من نفس الخطاب، هذا لا ضرر، إنما ذهبت إليه لأن المعصوم طبقه هنا. قد يقول قائل خير، المعصوم طبقه يعني أنه يريده هنا، فأنا مش إشكال جديد. أقول الإشكال اجتماع اللحاظين لو تهم إنما يكون في موارد الاستعمال كما لا يخفى، أما في موارد القراءة الخارجية فليس كذلك. فأي استبعاد حينئذ وأي تكلف يكون في مثل المقام؟ ثم إن هذا العلم حفظه الله تعالى ذهب إلى الحديث في ناحية ثانية ناقش فيها الشيخ مفيدا، أن هذا الوجه الذي أفاده يخالف ظهور الجملة من جهاته، مضافا إلى ما سبق، يعني في الناحية الأولى اللي تعرضت لها الآن أنا، منها كون الضرر مرآة لما يكون ضررا لكي يعقل أن يكون متعلقا للحكم الوضعي، ولا إشكال في مخالفة ذلك للظاهر، إذ الظاهر هو تعلق النفي به نفسه. هذا كما ترون يا إخوان تكرار لما ذكره قبل قليل في جمع اللحاظين، مش كلام جديد، ها؟ هذا واحد. اثنان تطرح الجواب عليه، هذا إنما يكون خلاف الظاهر لو استفيد من نفس الحديث يا أخي. لكن إذا استفيد من قراءة خارجية موارد تطبيق المعصوم، أي خلاف ظاهر يكون؟ بالعكس قرينة تكون واضحة عليه حينئذ، قرينة خارجية. ومنها الجمع بين إرادة الضرر بنفسه وجعله مرآة لما ينطبق عليه وهو مخالفة أخرى للظاهر كما تقدم. فالتقدم عم بتكررهم يا سيدنا، يعني الأول تكرار والثاني صار تكرار. ويتفرع على ذلك أنه يكون إسناد التحريم إلى الضرر إسنادا مجازيا بلحاظ مرآتيته لما يصدق عليه، وحقيقيا باعتبار ملحوظيته ذاتا. هذا إنما يصار إليه لو كان الشيخ يحتمل استعمال لا ضرار في النهي بدل النفي، صحيح. لكن إذا كان مستعملا في النفي وأريد من النفي جدا التحريم ولا يستفاد غير التحريم من نفس اللفظ، واستفدنا الفساد والحكم على الوضع بقرينة خارجية وهي موارد التطبيق، كل هذا لا يلزم. من أين يلزم وكيف يلزم؟ لا أدري. ومنها تعميم الحكم للحكم الإرشادي بناء على أن الأصل في النواهي أن تكون مولوية كما هو المعروف بين الأصوليين، فيكون خلاف الأصل. الجواب هو الجواب، خلاف الأصل لو استفيد من نفس اللفظ، إيه؟ عادة من اللفظ لا يستفاد أمرا، ظاهر اللفظ استفادة أمر واحد يحتاج إلى قرينة. وهنا الشيخ على هذا الاحتمال لم يستفد من لا ضرر إلا النهي، إنما استفاد الحكم الوضعي ومحكومية الأدلة الوضعية من موارد التطبيق بصريح كلامه. وأنا أعجب يعني لماذا غفل عن أن الشيخ ربط المطلب بالاستدلال به في كثير من رواياته، مع أن عبارته صريحة في ذلك، ومع أن هذا العلم نقلها أصلا في بداية بحثه. هذا كله لا يتأتى حينئذ على كلام الشيخ. نعم يبقى هذا القول يرد عليه ما وردناه على أصل استفادة النهي، أن استفادة النهي لا يصار إليها ما دام يمكننا أن نحمل على النهي على على النفي على مستوى الاستعمال، واضح بعد، لأن المجازية لا يصار إليها ما حمل على الحقيقة، وعلى مستوى الإرادة الجدية لأن هذا المطلوب نتوصل إليه بالنفي كما سوف يأتي، لا ضرر في لائحة الشرع كما عبر بعض المحققين في حوزة شرعي، لا ضرر في قاموس شرعي، لا ضرر نفي، نفي الوجود في وعاء التشريع مش نفي الحقيقة، وهو قول الشيخ والجماعة، وسيأتي إن شاء الله مع ما له وما عليه. فهذا القول الثاني لا ينتهي إلى محصل، وأنا قلت هذا مش مناقشة للشيخ في الحقيقة يا إخوة، بالعكس الشيخ تنزل وقال إذا استفيد النهي نستفيد أيضا الحكم الوضعي، ولذلك أرجعه في جوهره إلى قوله الأول. هذا القول الثاني. القول الثالث هو القول الذي ذهب إليه السيد الإمام الخميني رحمه الله، بمقتضى التسلسل المنطقي أنا لازم أبحث في هذا القول الآن، باعتبار أننا عم نبحث الأقوال التي حملت الحديث على النهي. وخلاصة ما أفاده السيد الإمام أعلى الله مقامه أن الحديث يحمل على النهي، لكنه لا يحمل على النهي التكليفي بأن يكون حكما شرعيا كليا إلهيا، بل هو حكم ولائي سلطاني صدر من النبي بما هو سلطان الأنام. انتبهوا، مش الأمر بقلع الشجرة، لا تروحوا لهنيك. بمعنى أن النبي عندما قال لا ضرر ولا ضرار هو أصدر مرسوما سلطانيا إجرائيا في دولتي، في حكومتي، في مجتمعي الذي يسود فيه حكمي، لا ضرر ولا ضرار. فهو مش مبدأ تشريعي أصلا، كلي إلهي، يستفاد منه الحكم الكلي الإلهي، بل المستفاد منه الحكم السلطاني من النبي صلى الله عليه وآله، مرسوم حكومي يعني. فهو يحمل على النهي، لكنه يحمل على النهي بهذا المعنى. ثم توسل للوصول إلى مطلوبه بذكر مقدمات أطال فيها، لأن المباحث ذاك الوقت ما كانت مطروحة كثيرا يا إخوان، وهي لا تحتاج إلى إطالة، اللي بحب يطيل فيها يراجع قاعدة لا ضرر للسيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف. أفاد مقدمات أربع للوصول إلى المطلوب. المقدمة الأولى، أربعة للوصول إلى المطلوب، المقدمة الأولى شرح فيها أن الرسول له ثلاثة شؤون، ثلاث مناصب. المنصب الأول أنه مبلغ الشرع عن الله عز وجل، المنصب الثاني أنه سلطان الأناب أي الرئيس المطاع في شؤون الدين والدنيا، الإمام يعني، الإمامة الكلامية عم نحكي هسه مش الإمامة القرآنية. المنصب الثالث أنه حاكم المسلمين، حاكم يعني قاضي، يقضي بينهم في المنازعات والمشاجرات التي منشأها إما شبهة حكمية أو شبهة وضعية أو ظلام واعتداء. والأول غير الثاني، والثاني غير الثالث، وهذا واضح يا إخوان. الأول أحكام شرعية كلية نتاج تعب. الثاني نتاجه أحكام سلطانية تصدر عنه بما صل بدون منازعات وخصومات، هو من البداية يرى مصلحة مجتمعه أن لا يكون تجوال بعد الغروب، فيمنع التجوال بعد الغروب، إما لآن قليل أو طويل بحسب ما ترى حكمته. وكثيرة هي الأحكام السلطانية من هذا القبيل، مثل منع النبي عن بيع فضل الماء والكلأ في بعض الغزوات، مثل كذا مثل كذا إلى آخره. انتبهوا يا إخوان، هذا غير قصات أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا مقام خارج عن المقامات كلها، هذا مقام فوض الله إليه أمر خلقه، مقام الواسطة في الفيض يعبر عنه في بعض المدارس، هذا بحث آخر، هذا غير كونه سلطان، هذا لا يثبت له بما هو سلطان، يثبت له بما هو متقمص بقميص العصمة والإمامة الكبرى، مو معلوم النبوة وحدها تعطي هكذا سلطان أساسا، هذا حل بحث يحتاج إلى بحث، أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني. جيد، الثالث خصوص حيز المنازعات، في الثاني هو ببادر لما هو رئيس، في الثالث لا يبادر إلى شيء، الناس يبادرون يرفعون قضاياهم إليه، فهو قاضي، والعناوين والمفاهيم مختلفة لكن المصادق مش مختلفة. انتبهوا يا إخوان، أرجو الانتباه قليلا. الثاني قابل للتفويض بأن يجعل والي في ولاية فيجعل حربه حربة وسلمه سلمة وحكمه حكمة، كما في بعض النصوص، مش العهد المعروف للأشطر، الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين إلى أهل مصر عندما بعث إليهم مالكا حربه حربي وسلمه سلمي. طب مالك ما كان يرجع الأمير في كل واقعة تنزل به وهي الإمارة الفرعية من الإمارة العظمى. طيب مقام القضاوة يثبت أولا وبالذات بحسب أدلته لسلطان الأنام، هو من فروع السلطنة الكبرى الثابتة في المقام الثاني، لكن الوظيفة والدور تختلف عن وظيفة السلطان بما هو سلطان. هنا فض المنازعات، يعني إذا جنابكم اختلفتوا بس باختلافكم حرب باردة ما أدى إلى فساد في المجتمع. أنا ما بجي بتدخل بينكم، اصطفلوا، إذا رفعت أمركم إلي وجب علي أن أحكم بينكم طبق موازين الحكم بالأيمان والبينات. طبعا يظهر من الكلام يا إخوان وكأن النبي ما عم ينفي السيد، مش بصدد تعرض، ما له ولاية تشريعية، ها؟ بمعنى تشريع أحكام كلية إلهية، وهذا هو الذي يظهر بصراحة من صاحب الميزان يا إخوان في ذيل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنه فسر تكرار وأطيعوا إشارة إلى هذا الشيء، وأن كل سنة النبي هي وحي غير قرآني، لا أنه يجعل أحكاما ابتداء. عموما هذا يحتاج إلى بحث يا أخوان، مش بصدد. ونحن قد يكون سيد الإمام يرى هذا الرأي وقد لا يكون، وأنا أستبعد أنه يرى هذا الرأي، وهذا خلاف النصوص الواضحة من أن النبي جعل أحكام كلية ابتداء عندما فوض الله إليه أمر دينه بعد أن أكمل عقله وقلبه كما في كثير من الروايات. جيد، هذه المقدمة الأولى. خلاصتها شو؟ خلاصتها أن النبي له شؤون، مبلغ شرع الله يعني الأحكام الكلية الإلهية، وإذا له ولاية جعلها وجاعلها مو مهم ولو في الجملة. اثنان، الرئيس العام في شؤون الدين والدنيا، هذا اثنان. ثلاثة، سلطان يعني مقام القضاوة فصل المنازعات بين الناس. هذه المقدمة الأولى، انتهت نقطة أول السطر. المقدمة الثانية، شو بدك توقف؟ بلكي بتكون لصالحكم ونوقف على بكرة. المقدمة الثانية هي أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بصيغة قضى رسول الله، حكم رسول الله، فهي ظاهرة هي وأمثالها في أنها لا يراد منها بيان الحكم الشرعي الكلي. ما عم بيقول السيد الإمام، ما يصيرش المناقشة مع السيد الإمام يا إخوان نقطة نقطة. ما عم بيقول السيد الإمام إذا قال قضاء يعني لا يصح أن يكون بالمعنى الكلي لقضاء الأصلي للغة، لا، عم بيقول الظاهر لما يقال قضى رسول الله بكذا، حكم بكذا، أنه إما بما هو سلطان وإما بما هو قاضي، لا بما هو مبلغ الشرع. وإلا قضاء تستعمل في مقام التكوين وفي مقام التشريع وفي مقام القضاء أيضا. فقضاهن سبع سماوات، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى حتم، انتهينا. لكن الظاهر لما يقال عادة بالاستقراء عندما يقال يبين حكم شرعي لا يصدر بقضى وحكمه، عندما يكون في مقام أحكام سلطانية في مقام أحكام قضائية قد يقال قضى، مش كلما كان كذلك قيل قضى، لا، قد يقال قضى، قد يقال حكم، قد نفهم من السياق أنه قضى. ثم يفيض شيئا ما في تفصيل هذا الكلام بما لا داعي له، مقدمة واضحة يا إخوان بما لا تحتاج إلى الإطالة. المقدمة الثالثة يقول حتى في موارد الحكم والقضاء، أرجو الانتباه، ليش هالمقدمة جابها السيد؟ أقولها غدا إن شاء الله. المقدمة الثالثة عم بيقول مرات يكون في مقام الحكم والقضاء ولا يصدر بقضاء وحكمة، يفهم هذا من السياق. كما لو كان المورد مورد حكومة وخصومة وما قال النبي إلا الكتاب له، ما قال قضاء وحكم، في حدا بشك أنه هذا قضاء. أو كانت ما حكم به النبي في ظرف خاص على خلاف الأحكام الأولية، واضح أنه سوف يكون في العادة حكما سلطانيا في مثل هذه الحالة، مثل منع عن بيع فضل الماء والكلب في بعض الغزوات، أو النهي عن أكل لحم الحمر الأهلية لأنهم يحتاجونها إلى الركوب عليها والعودة إلى أوطانها في بعض الغزوات، وإلا الحمر الأهلية واضح في شرع الله أنها جائزة الأكل مش محرمة الأكل. جيد، هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة بجيب موارد ليؤيد المقدمتين الثانية والثالثة، غدا نتحدث فيها واضحة، ويأتي تأتي مع الاستنتاج إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.